قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله إن في خلق السماوات والأرض الآية. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستل فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب آخر سورة آل عمران، أورد البخاري هذه الترجمة أو أثر البخاري هذه الترجمة وأورد تحتها هذا الحديث حديث ابن عباس الذي مر مرارا فيما مضى في الصلاة وفي غير الصلاة، وهو الحديث المتعلق ببياته عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنه بات عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لينظر عمله وما يقوم به عليه الصلاة والسلام في الليل، فنام معهم في غرفتهم. فلما مضى نصف الليل وجاء الثلث الأخير منه قام عليه الصلاة والسلام من النوم ورفع بصره إلى السماء وتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، والآيات التي بعدها. ثم قام وتوضأ عليه الصلاة والسلام واستنى يعني استاكى، ثم صلى 11 ركعة، صلى من الليل 11 ركعة. ثم إنه لما أذن الفجر صلى ركعتين في بيته، ثم خرج إلى الناس وصلى بهم بعد أن أذنه بلال. المقصود من إيراد الحديث أنه فيه ذكر هذه الآيات وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد هذا الحديث تحتها.
قال: باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال: حدثنا علي بن عبد الله وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مكرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات 10 الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبي فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يحسبها، ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا أيضا من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو وقد أورده ضمن آية أو تحت ترجمة هي آية من الآيات 10 من أواخر سورة آل عمران، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآيات التي أولها إن في خلق السماوات والأرض، وهو في الترجمة الأولى أتى بالآية الأولى ثم أتى بآية بعدها. وأورد الحديث من طريقة أخرى وفيه زيادة عما تقدم, وهو أن ابن عباس أراد أن يعرف كيف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليل, بين في هذا الحديث أنه أراد أن يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. فأتي أو وضع الوضع على المسادة ونقود بها الفراش أمام في طولها, وابن عباس نام في عرضها في طرفها معترضا في عرضها, وأما رسول الله عليه وسلم قال فنام في طولها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سيطر فجعل يمسح النوم عن وجهه, يعني يمسح وجهه لأن آثار النوم الذي حصل له. وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران التي أولها إلى خلق السماوات والأرض, ثم قام إلى شن معلق القربة معلق فيها ماء فأخذ منها ماء وتوضأ عليه الصلاة والسلام, ثم صلى 11 ركعة. في هذه الرواية تفسير وتبيين في كيفية صلاة تلك الأحد عشرة, لأن في الأول ذكرها مجملة وصلى 11 ركعة, وأما في هذه الرواية الثانية فإنه ذكر كيفية هذه الصلوات, كيفية صلاة هذه الأحد عشرة ركعة, وأنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر, يعني أتى بركعة واحدة. يعني هذه الأحد عشرة ركعة في 11 تسليمة, يعني كل ركعتين بعدها سلام
ثلاثة عشر
في هذه الرواية والتي بعدها. أتى بكل ركعتين على حدة وسلم منها, ثم ختمها بالآخرة التي هي الركعة التي يوتر بها ما مضى. ويمكن أن يكون 13 التي فعلها إما أن تكون ركعتين اللذين كان يفعلهما ويجعلهما قبل صلاته في الليل, لأنه يعني كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يصلي صلاة الليل. قيل إنها ركعتي العشاء اللي ركعتين اللي هي مكملة للـ13 والتي ختامها الركعة الواحدة, وقيل إنها الركعتين اللتين فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر, لأنه جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان صلى يكره ثم صلى ركعتين في آخر الأمر. حاصل أنه جاء عن 11 وجاء عنه 13, ووجه العلماء ووفق العلماء بين ما جاء في 11 و 13 بتوجيهات وبأوجه من الجمع منها هذا. في هذا الحديث دليل على كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل, وهي أنها ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام متفق مع قوله الذي أرشد أمته إليه, وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصلاة بركعة يوتر ما مضى. وإن هذا ثبت من قوله وثبت من فعله. قالوا هذا أولى, لأن الفعل الذي اجتمع عليه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله, قوله وفعله أولى مما حصل فيه الفعل فقط. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن صلاة الليل ثنتين ثنتين, وفعل صلاة الليل ثنتين ثنتين, فثبت من قوله وفعله. أما الوصل فإنه ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه فعله, لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. معنى هذا أنه أن صلاة الليل كان يصيبها مفرقة كل ركعتين على حدة, وأنه كان يجمع جملة منها ويسلم يعني بعد أربع وبعد ثلاث, فجاء عنه الوصل والفصل. والفصل صلاة ركعتين ركعتين ثبت من قوله وفعله, وأما الوصل فإنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به ولم يرشد إليه. فدل على أن هذا سائغ وهذا سائغ, ولكن الأولى هو ما اتفق عليه القول والفعل منه عليه الصلاة والسلام, وهو الفصل يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم ثم يختم بعد ذلك بركعة واحدة توتر ما مضى. فاتفق على ذلك القول والفعل فهو أولى, وإن كان الثاني سائغا لأنه ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته, قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل, ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه, ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران, ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه, ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني بيده اليمنى يغسلها, فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر, ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذا أيضا حديث ابن عباس يختص في بياته عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها, أورده من طرق أخرى وأورده تحت ترجمة وهي آية من الآيات العشر من آخر سورة آل عمران. عند قوله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته, فأورد هذا الحديث من طريق أخرى وهو حديث ابن عباس, والمقصود منه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات بعدما استيقظ ومسح النوم عن وجهه بيديه ثم قام وتوضأ وقرأ هذه الآيات ثم قام وتوضأ ثم صلى مده من الليل فصلاه مفرقة كما بينت الرواية السابقة اثنتين اثنتين الذي هو الفصل وهو المطابق لما جاء عنه الإرشاد إليه وهو الفصل بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح أتى برفعة توتر ما مضى.
قال: باب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان, الآية. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته, قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل, استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده, ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران, ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه, ثم قام يصلي, قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يغسلها, فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر, ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذا أيضا طريقة أخرى ورابعة في حديث ابن عباس يختص في بياته عند خالته ميمونة, وقد أورده تحت ترجمة وهي آية من الآيات العشر من آخر سورة آل عمران. ربنا إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنا بربكم فآمنا. وأورد هذا الحديث تحتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآيات التي منها هذه الآية بعدما استيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ ثم صلى صلاته التي كان يصليها من الليل ركعتين لركعتين ثم آخرها السلام، ثم سجع حتى أذن المؤذن الفجر وجاءه يؤذنه الصلاة فصلى ركعتين ثم خرج إلى الناس فصلى به. فهو نفس الحديث المتقدم إلا أنه جاء من طريقة أخرى فأورده تحت آية من الآيات العشر التي قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استيقظ من نومه في تلك الليلة. وفيه أنه أن ابن عباس فعل كما فعل في هذه الرواية والرواية التي قبلها أن ابن عباس صنع مثل ما صنع، يعني توضع من الشن ثم جاء وصف في بعض الروايات أنه صف عن يساره فأداره عن يمينه وجعله عن يمينه، وأنه وضع يده على رأسه وأخذ بيده اليمنى يغسلها يعني يحركها. لذلك يعني إدخال السرور على ابن عباس وتأنيسه، وأن مثل هذا العمل في الصلاة أنه سائغ لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فعله.
قال سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: يستنكف يستكبر قواما قوامكم من معايشكم لهن سبيلا، يعني الرجم للسيد والجد للبكر. وقال غيره: مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين وثلاثا واربعا، ولا تجاوز العرب رباع.
بعد ان فرغ البخاري رحمه الله من ذكر ما اراد اراده فيما يتعلق بسوره ال عمران من الايات التي ترجم لها والاحاديث التي اوردها تحت هذه التراجم، بدا بسوره النساء. كما سبق ان عرفنا ان البخاري رحمه الله في صحيحه عندما اخذ التفسير بكتاب من كتب صحيحه ذكر هذه ذكر الصور مركبة على ترتيب المصحف، ترتيب سور القرآن بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، هكذا على حسب توالي وعلى حسب ترتيب سور القرآن، هكذا صنع الإمام البخاري رحمه الله. وهنا ذكر سورة النساء ثم أتى لبعض الكلمات التي في السورة وشرحها، وأن يستنكف يعني يستكبر وهي في آخر السورة، يستنكف المسيح عن يسنى عبد الله ليستكبر عن الواتف ويستكبر، فإنه فسر الاستنكاف هنا بأنه الاستكبار. وقياما وقياما في أول السورة: لا تسيئوا لا تسيئوا لا تسيئوا جعل الله لكم قياما ولا قيامكم في معايشكم، يعني معناه أن هذه الأموال جعلها الله لهم قياما في المعايش، يعني يعيشون بها ويأكلون منها ويستفيدون منها، فنهاهم أن يعطوها السفهاء الذين يدجرونها ويضيعونها في غير قائد. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بجعل الله لهن سبيلا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها لأن المقصود من ذلك الجلد والتهريب للذكر والرجم والجلد بالنسبة للسيد. قد ثبت الحديث بذلك الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وفي صحيح مسلم: الذكر بالذكر الجلد مئة وتهريب عام، والسيد بالسيد الرجم الجلد والرجم. وهنا ذكر وأشار إلى تفسير السبيل الذي جعله الله عز وجل لهن، وهو أن الحد جلد جلد مئة وتهريب عام بالنسبة للذكر، والرجم والجلد بالنسبة للسيد، على خلاف بين العلماء هل يقتصر على الرجم فقط أو يضاف إليه الجلد قبل أن يجلد أولا ثم يغسل أجمل. فمن العلماء لمن قال بأنه يجمع بينهما لهذا الحديث، ومنهم من قال بأنه يصفى من رجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم الماعزية وغامد والماعز والغامدية واصفى بالرجم ولم يدع عنه أنه جلدهما قبل الرجم.
يقتصر على الرجم فقط، يقتصر على الرجم للسيف والجلد للذكر، الرجم للسيف والجلد للذكر.
نعم هو فسره هنا، لكن الحديث الذي مسلم ذكر فيه الاثنين، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل له من سبيلا الطيب بالطيب والجلد الذكر بالذكر الجلد 120 عام والطيب بالطيب الجلد والرجم. ثم قال مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين او ثلاث او اربعا، يعني معناه انه ياخذ اما اثنتين او ياخذ ثلاثا او ياخذ اربعا، وان خاف الا يعدل فواحدة. والمقصود من ذلك ان له هذا او هذا او هذا الى حد الاربعة ولا يتجاوز الاربعة. وهنا قال ان العرب لا تتعدى رباعة، يعني في هذا التعبير ثلاثة والخماسة والسداسة والسباع وثمان والتسعة وعشرة. وقد جاء في بعض الكتب عن بعض العرب أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما زاد على رباع، ففيه خماس وعشار.
قال باب: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عزق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العزق وفي ماله.
وهذه الترجمة يقول الله عز وجل: فمن قال لها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ذكر سبب نزولها وأن الرجل تكون عنده اليتيمة يكون هو وليها كأن يكون ابن عمها، ويكون عندها مال فهو يصطفيها لنفسه ويتزوجها ولا يعطيها مثل صداق مثيلاتها، وعندما ذلك رغبة فيما عندها من المال، ورغبة أيضا في أن لا يعطيها الشيء الذي يعطيه لغيرها من الأجنبيات. فنزلت الآية وهي أنكم وهي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. إن خفتم ألا تقسطوا يعني تعدلوا وتعطوا اليتيمات حقهن ووفوهن نصيبهن، فامسحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مسوهن، يعني قليل أمامكم مفتوح والمجال واسع، فأنتم إذا خفتم ألا يحصل منكم العدل وألا تؤدوا هؤلاء اليتيمات اللواتي أنتم أولياؤهن، خفتم عدم الإقساط فلا تعدلوهن بل زوجوهن بمن يكون خيرا لهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثة أو أربع إلى أربع، فالمجال واسع وقد وسع الله عليكم، ولا تصطفوا هؤلاء المسكنات لأنفسكم وتنقصونهن حقوقهن وتطمعون فيما عندهن من المال. فيها أن لها عذق، والعذق هو النخل، هو النخل، وأما العرق هو القنو، العذق هو القنو، وأما العذق فهو النخل، يكون لها نخل فتكون شريكته، فلا يريد أن يدخل عليه أحد زوج أجنبي يشاركه في هذا المال، فيتزوجها
لينقصها من مهرها ولأيضا يحرص على الاستفادة من مالها. فنهوا عن ذلك وأمروا بأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. يمسكها عليه يعني يصطيها لنفسه ويبقيها من أجل هذا المال الذي هو الذي تملكه خشية أن يأتي شخص أجنبي فيزاحمه ويشاركه فيه.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في طلاقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصلاة فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنذر الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا عن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيه توضيح وبيان سبب نزول الآية لأن المرأة تكون عند وليها من رجال تجد من عمها وتكون يعني ذات مال وجمال فيرغب فيها ويقتضيها لنفسه ولا يعطيها المهر كامل الذي يعطيها إياه غيره من مهر نفيلاتها فنهوا عن ذلك وأمروا بجدد وجوهن أن يخطوهن نصيبهن وحقهن كاملا غير منفوس. ثم ذكر بعد ذلك الآية الثانية التي بعدها ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما جعلكم من كتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فترغبون أن تنكحوهن هذه مستملة لأن تكون الرغبة فيها وأن تكون الرغبة عنها لأنه تكون الرغبة فيها إذا كان صاحب مال وجمال وتكون رغبة عنها إذا كانت غير صاحبة مال وجمال فإنه يرغب عنها ويزوجها غيره فنهوا وأمروا بأن ينكحوا سواهن وأنه كما أنها إذا كانت قليلة المال وقليلة الجمال أنه لا يرغب فيها وكذلك أيضا إذا كانت صاحبة مال إذا كانت قليلة المال وقليلة الجمال أنه يتزوج سواها رغبة عنها فكذلك أيضا هذه لا يتزوجها من أجل مالها وجمالها وينقصها حقها بل يتزوج سواها من النساء اثنتين اثنتين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. فكما أنهم لا يرغبون فيهن إذا كنا قليلات المال والجمال ويبحثون عن غيرهن فكذلك أيضا إذا كنا كثيرات المال وجميلات وينقصونهم حقوقهم فإن عليهم أن يبحثوا عن غيرهن وأن يتزوجوا كما فعلوا بالنسبة إذا كانت قليلة المال والجمال كذلك أيضا يفعلن بما إذا كانت كثيرة المال وصاحبة جمال فإنه قد وسع لهم يعني تزوجوا ما شاءوا من النساء سواهن إلى حد أربع من النساء.
قال باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم الآية. وبدارا مبادرة أعددنا أفعلنا من العتاد. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. قال باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
باب قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الذي هو ولي اليتيم. ثم ورد بعد ذلك حديث عائشة في تفسير هذه الآية وأن مقصود بذلك ولي اليتيم إذا كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف أي من مال اليتيم بمقابل عمله. أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الحديث كان غنيا يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا فيه دليل على جواز أن الولي اليتيم الذي يقوم بتنمية ماله والعمل في ماله وتنميته أما له أن يأكل منه بالمعروف إذا كان فقيرا. أما إذا كان الوالي الولي اليتيم غنيا فإنه مأمور بالاستعفاف وأن يترك الكل لليتيم لا يأكل من مال اليتيم شيئا. وذكر بعض الكلمات البدارة المبادرة بمعناه أن ولي اليتيم لا يستعمل يأخذ من ماله مسرفا ولا يسرف عليه أيضا في إعطائه وكذلك أيضا لا يبادر إليه إذا قارب البلوغ لأنه إذا بلغ يسلم له إذا بلغ ورصد فإنه يسلم له ماله. الولادة كلها إسرافا وبدارا أن يكبر مبادرة أن يكبر لأنهم إذا كبروا أخذ المال وسلم لصاحبه عندما يبلغ ويرشد فإنه يسلم له ماله. فقد يبادر الإنسان إلى أن يستفيد من هذا المال في حال قرب الصغير من البلوغ والرشد فيتصرف وليه في المال فله عن ذلك أنهم لا يأكلوها إسرافا وكذلك أيضا لا يبادروا عند قربهم من البلوغ والرشد ليستفيدوا من أموالهم بل يحافظون عليها ويحرصون عليها وينمونها ويسلمونها في حين وقت تسليمها كانوا لهم غير منقوصة ويشهدوا على ذلك حتى تبرأ ساحتهم وتبرأ ذممهم.
وقال أعتدنا
أفعلنا من العتاد وهو التهيئة والإعداد يعني هيئ لهم وأعد لهم عذابا أليما.
قال باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. وقال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست منسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس.
وهذا يتعلق بهذه الآية وقوله إلى حضر قسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. لهذه الآية ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنها محكمة غير منسوخة منسوخة في آية المواريث. بعض العلماء قال إنها منسوخة في آية المواريث وابن عباس رضي الله عنه يقول إنها محكمة غير منسوخة بمعنى أن الأقرباء كذلك اليتامى والمساكين الذين يحضرون عند قسمة الميراث قسمة المال الذي يقسم الورثة أنه يرضخ لهم بمعنى أنهم يعطون
ويعطون شيئا من هذا الليل إذا حضروا قسمته. فعلى قول بأنه منسوخة يعني معناه أنه لا مجال لإعطائهم، وإنما هذا حكم كان أولا ثم نسخ في آية المواريث. وعلى قول ابن عباس أنها غير منسوخة معناه أنه يرضخ لهم، هذا إذا كان المال كثيرا يتحمل، أما إذا كان قليلا يعني يؤثر عليه الشيء الإخراج منه فإنه يقال لهم قول معروف ويعتذر إليهم بكلام لطيف وبكلام لين بغير أن يردوا ردا قاسيا وعنيفا، وإنما يتكلم معهم بكلام لطيف ويعتذر ويقال أنه قليل أو أنه أصحابه محتاجون أو ما إلى ذلك من العبارات، لأن كلمة طيبة صدقة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: باب أوصيكم الله في أولادكم. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليه فأفق، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم.
وهذا أن يصدق ويرام قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وأورد هذا الحديث الذي فيه بيان سبب النزول، وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ماشيين، يعني جاءوا على اقدامهما غير راكبين، وهذا عياده المريض، وان الكبير يعود من دونه، لان النبي عليه الصلاه والسلام هو اشرف الخلق، وبعده ابو بكر الصديق وهو افضل الامه بعد النبي ابو الكريم، ذهبوا يعودون جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وفيه عيادة المرضى من الكبار ومن دونهم كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن الإنسان يمكن أن يذهب راكبا أو ماشيا، لأنه الحديث الذي مر بالأمس أن رأيه لما عاد سعد بن عبادة كان راكبا على حمار ومعه أسامة بن زيد، وهنا ذهبوا بكر ماشيين، فدل على ان عياده المريض سواء كان انسان يوصل الى من يعوده راكبا او يعوده ماشيا كل ذلك سائق، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ولما جاء الى ابيه وجده لا يعقل، يعني قد اغمي عليه عقله ليس حاضرا، فتوضع دعا فتوضع ورش من وضوئه عليه فافاق، رش من وضوئه عليه الصلاة والسلام فأفاق، فقال: إن عندي مال فماذا تأمرني يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. فآية المواريث بينت كيفية صرف المال بعد الميت، وأنه يصرف كما شرع الله كما بين الله في كتابه وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته. وفي هذا بيان سبب نزول آية المواريث، وأن ذلك في قصة جابر بن عبد الله الأنصاري وهو من بني سلمة، والذي سبق أن مر بالأمس بحديث أن طائفة منكم أن دعية إلى طائفة منكم نزل قال إنها نزلت في بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله عز وجل يقول: والله وليهما. فهو من بني سلمة، وبني سلمة وبني حارثة هم الذين هم الطائفتان اللتان عناهم الله عز وجل بقوله: هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
من حضرك
قال باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والسدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
هذا الحديث أورد في حديث ابن عباس وأن المال كان للولد والوصية للوالد وأن الله تعالى نسخ من ذلك ما أحب فصار التفصيل والبيان الذي اشتملت عليه آية المواريث وأن الأمة يفرض لها الأمة السدس وأمة الثلث والأب يفرض له الأمة السدس وإما يأخذ بقية المال ويأخذ بقية المال أو يأخذ المال كله حيث لا وارث.
قال فجعل للذكر غير الأب قال وجعل للمرأة الثمن والربع
وجعل للمرأة الثمن والربع يعني هي دائرة بين الثمن والربع إن كان ولد فلها الثمن وإن لم يكن ولد فلها الربع
وللزوج الشطر والربع
أو الربع أيضا كذلك دائرة مع وجود الولد أو عدم فإن وجد ولد صار له الربع وإن لم يوجد ولد فله النصف والزوجة على النصف تماما من الزوج إن كان ولد فهي تأخذ الثمن وهو يأخذ الربع وإن لم يكن ولد هي تأخذ الربع وهو يأخذ النصف فهي على النصف منه دائما يعني والميراث مرتبط بالولد وعدمه وجوده وعدمه إن كان للميت ولد فالزوجة لها الثمن وإن لم يكن له ولد فلا الربع إن كان للزوجة ولد فللزوج الربع وإن كان لها لم يكن لها ولد فله النصف.
قال باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية
Yeah. Absolutely.